السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 و1000، وإحدى وثلاثين بعد 400 و1000، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الإيضاح في الكتاب الأول إلى الحديث السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب الميكروفون منك، بعيد عنك سدى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، أي عماد الدين وقوامه النصيحة. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان به ونفي الشريك عنه، وصفه بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومحبته والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وشكر نعمه. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته وتلاوته وتفهم علومه وأمثاله والعمل بما فيه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه ومحبته وطاعته ونشر سنته ومحبة أهل بيته وأصحابه. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه وترك الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم في أمور آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما تضمنه الحديث السابع الذي أورده النووي رحمه الله تعالى من معان إجمالا، وهو حديث متعلق بأمر عظيم في الدين هو النصيحة. وقد بيّنها المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة إلى فضلها وذكر الأفراد المنطوية تحتها، وهذا من مسالك أهل العلم في بيان حقائق الأشياء، فإنه قد يغني ذكر فضل شيء في بيان حقيقته، كما ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم من صحيحه بباب في فضل العلم، استغناء بهذا الباب في بيان حقيقة العلم. وهذا من طرائق العرب، فإن العرب قد تبين الشيء بذكر فضيلته، لأنه إذا بينت الفضيلة تطلعت إليه النفوس وتشوفت، فعلق معناه بالقلوب. ومن طرائقهم في البيان أيضا وهي طريقة مسلوكة في الكتاب والسنة ذكر الأفراد المندرجة فيه كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى نبذا من الأفراد المندرجة في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذان المسلكان في بيان حقائق الأشياء مسلكان ظاهران في الكتاب والسنة. والموافق لنسق بناء الحدود عند أهلها أن تبين النصيحة من حيث كونها حقيقة موضوعة لمعنى، وهذا هو الذي ذكرناه فيما سبق أن النصيحة هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق، قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق. وهذه الحقوق نوعان اثنان، أحدهما حقوق واجبة والثاني حقوق مستحبة. وإطلاق الحق على المستحب موجود في خطاب الشرع، وعد الشيء حقا إما أن يكون مرده إلى الشرع أصالة وإما إلى العرف تبعا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أفرادا مندرجة في كل نوع من أنواع النصيحة المعلقة بمن أمر بنصحه، فذكر من النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بما وصف به نفسه إلى آخر ما قال. ثم أورد فيما يتعلق بالنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله إلى آخر ما قال. ثم ذكر من أفراد النصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه ومحبته إلى آخر ما قال. ثم ذكر من أفراد النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم إلى آخر ما قال. وأئمة المسلمين هم كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة فيهم، فإن اسم الإمامة يقع على كل متول، لكن الإمامة المطلقة تختص بمن يلي الأمر الأعظم. فإذا قيل إمام المسلمين فإنما يراد به من بيده الزمة الحكم والفصل والولاية العظمى، وإذا أطلق اسم الإمامة على من دونه كان ذلك صحيحا لكنه مقيد. فمثلا يقال مدير المدرسة من أئمة المسلمين لأنه متول لولاية من ولاياتهم وهي القيام على مدرسة ما، وتكون إمامته إمامة مقيدة بتلك المدرسة دون غيرها. ثم ذكر أفراد من النصيحة لعامة المسلمين فقال إرشادهم لمصالحهم في أمور آخرتهم إلى آخر ما قال. والأفراد المنطوية تحت كل نوع من هذه الأنواع لا يتأتى عليها الحصر، بل كل ما دل الدليل على أنه حق إما أصالة أو تبعا فإنه داخل تحت مسمى النصيحة. ولهذا صارت النصيحة كلمة جامعة كما قال المصنف. وقد تقدم معنى جوامع الكلمة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بما أورده من قول فضيل بن عياض ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. ومراده أن السبق لم يقع بالأمر الظاهر فقط، بل وقع بأمر باطن عظيم. وليس المراد من قوله التزهيد من الأمر الظاهر وهو كثرة الصلاة والصيام، وإنما الإشادة بالأمر الباطن وهو سخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. ونظير هذا ما صح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في القلب. فإن بكرا لم يرد التقليل من سبق أبي بكر بذلك وإن كان واقعا، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان سابق الصحابة في الصلاة والصيام كما ثبت ذلك في الصحيح، ولكن بكرا أراد تعظيم الأمر الذي أشار إليه وهو ما وقر في القلب، وقد جاء عن إسماعيل بن علي أنه قال: الذي وقر في القلب سلامة الصدر والنصح للمسلمين، ففسره بنظير ما ذكر الفضيل بن عياض من تعظيم سخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة، فإن هذه من أعظم الأمور الباطنة، فإن سخاء النفس أحد أصول مكارم الأخلاق كما قال بعض علماء زبيد فيما ذكره الغزي في كتاب تراجمهم، قال: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. وسلامة الصدر كذلك من الأمور الجليلة، فإن الصدر محل المعالي، وإذا خلطت المعالي بما يدنسها نقص من كمالها بقدر ما فيه من الدنس، فإذا نفي الدنس منه وسلم الصدر حصل الإنسان اكتمال المعاني. وثالثها وهو النصح للأمة من أعظم الأمور كما في هذا الحديث، وقد ذكر العلامة ابن سعدي في معتقده الوجيز مما ذكره من طريقة أهل السنة قوله: ويدينون بالنصح للأمة، فمما دان به أهل السنة لربهم القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى من النصيحة للأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم، قاعدة من قواعد الدين وهو موافق لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
هذه الجملة نظير ما سبق من قوله في غيرها من بيان رتبة هذا الحديث والإشادة بفضله، وموجب هذا كما سلف أن تعظيم الشيء يوجب العناية به، وذكر الفضل يحدث الالتفات والاعتناء إليه والاعتناء به. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله: إلا بحق الإسلام، أي شرائعه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان جملة من الحديث، هي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، وبينها المصنف بقوله: أي شرائعه، أي لا أستبيح دمهم ولا مالهم المعصوم المحترم إلا بشريعة أمرت بها، فإن دم المسلم وماله محفوظان موقران بحرمة جعلها الله سبحانه وتعالى لهما، ولا تزال هذه الحرمة إلا بحق الإسلام، أي بما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يستباح به دم المسلم وماله المحترم. وجماع هذه الشرائع الموجبة لإباحة دم المسلم أو ماله شيئان اثنان: أحدهما ترك المسلم ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، ترك المسلم ما يبيح دمه وماله من الواجبات، فإن تارك الصلاة مثلا يقتل فأهريق دمه بحق الإسلام، ومانع الزكاة يؤخذ منها شطر ماله كما هو قول بعض الفقهاء، فاستبيح دمه لأنه ترك واجبا وهو إخراج الزكاة المفروضة عليه في ماله. والآخر انتهاك المسلم ما يبيح دمه وماله من المحرمات، انتهاك المسلم ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، كمن كان محصنا فوطئ فرجا حراما فإنه قد انتهك محرما يستباح به دمه، وهلما جرى في نظائر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وحسابهم على الله، أي فيما يسرونه. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله.
لا تخلق الكتاب كذا يا أخي، لا تخلق الكتاب كذا. لكن الله هيك.
قوله: وحسابهم على الله، أي فيما يسرون.
أهل العلم يقولون: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بوقا، البوق الكلي هكذا، ومن البوق أيضا من معنى البوقية يجعل الإنسان هكذا، الإنسان يمسك الكتب ما استطاع بإجلال. نعم.
صلى الله عليكم. قوله: وحسابهم على الله، أي فيما يسرون. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن من دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
بيّن الشارح رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله، أي حساب الناس فيما يسرونه ويخفونه في ضمائرهم موكل إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإن حكم الشريعة على العبد إنما هي باعتبار ظاهره لا باعتبار باطنه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن أبيه عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهو مصدق لمعنى حديث ابن عمر الذي أورده النووي. وذكر فيه كلام الخطابي وغيره أن المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد، فإن مشرك العرب لم يكونوا يقرون بلا إله إلا الله، فهم مأمورون بقولها ويكتفى في عصمتهم بها. وأما غيرهم ممن يقولها كأهل الكتاب فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، لأنه يقولها في دينه الذي يدين به من اليهودية أو النصرانية. وهذا الذي ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيره في حق أهل الكتاب إنما هو باعتبار النظر إلى كلمة لا إله إلا الله دون تعلقها بدعوة الإسلام، فإن اليهودية أو النصرانية إذا طلب منه المسلم من وال أو غيره أن يقول لا إله إلا الله فمراده من الطلب أن يقولها على دين الإسلام لا قولها على دين اليهودية أو النصرانية،
وإنما أغمض الأمر على الخطابي وغيره عدم التفريق بين عصمة الحال والمآل، فإن عصمة دم العبد وماله تنقسم إلى قسمين اثنين: الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بقول لا إله إلا الله، فإذا قال امرؤ لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله حالا. والثاني عصمة المآل ولا يكتفى فيها بقول لا إله إلا الله، بل لا بد من الإتيان بلازم هذه الكلمة كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من لوازم لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثم لم يلتزم بما تقتضيه زالت عنه عصمة الحال التي ثبتت له آنفا. فلو أن وثنيا طلب منه أن يقول لا إله إلا الله داخلا في الإسلام فقال لا إله إلا الله مسلما ثبتت له العصمة، فلم يستبح دمه ولا ماله ولا ما يحرم منه سواهما. فإذا بقي في الإسلام لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأتي بشيء من شرائع الدين مع علمه بها، فإن عصمته زالت لعدم التزامه بما تقتضيه لا إله إلا الله. والمذكور في هذا الحديث حديث ابن عمر هو عصمة المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا تتعلق بعصمة الحال، فمن دخل في الإسلام كفته كلمة لا إله إلا الله، ولا يقال إنه لا يكون مسلما حتى يصلي ويزكي، بل يثبت له الإسلام بالكلمة. فالمذكور في هذا الحديث هو عصمة المآل، أي دوام هذه العصمة وبقاؤها له.
نعم.
صلى الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه واجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال مالك: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم.
عظم المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بقوله في بيان مقامه: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وإنما كثرت الأحكام الداخلة فيه لأن حكم الله عز وجل نوعان اثنان: أحدهما حكم خبري متعلقه التصديق، والثاني حكم طلبي متعلقه امتثال الأمر والنهي. وهذا الحديث وارد في الحكم الطلبي لاشتماله على بيان المأمور به فيما أمرنا به أو نهينا عنه. فلو قيل إن هذا الحديث يشتمل على نصف الأحكام كان صوابا لتعلقه بالحكم الطلبي المشتمل على الأمر والنهي، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مقالتين مأثورتين، إحداهما عن الإمام المالك عن الإمام مالك بن أنس، والأخرى معزوة إلى بعض الآثار تتعلقان بالمراء والجدل، ومناسبة إيرادهما تعلقهما بالجملة الأخيرة من الحديث: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن الاختلاف يولد المراء والجدال، والجدال المذموم هو مراجعة الكلام طلبا لانتصار النفس، مراجعة الكلام طلبا لانتصار النفس. وأما مراجعة الكلام لإحقاق الحق فليست مذمومة إلا لأمر خارج عن ذلك، فمثلا إذا راجع امرؤ غيره لينصر نفسه كان جداله مذموما، لكن لو راجعه لينصر الحق كان جداله محمودا، إلا لأمر خارج كان يعلم أن المراجعة صاحب هوى، أو أن هذه المراجعة تولد شكا وشبهة في قلب غيره، فيكون الجدال حينئذ مذموما لا لأصله وإنما لأمر اقترن به. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قول مالك: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل. والعلم نور، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على ما يقتبس به الأنوار، ويحذر من كل ما يوجب لها كسفا وضعفا، ومن جملة ذلك المماراة والجدل، فإنها إذا فشت على لسان طالب العلم آذته فأذهبت عنه نور العلم. والأدب اللائق بطالب العلم ما لم يبلغ مبلغ الأكابر أن يمسك لسانه عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن بسط اللسان يؤذي الإنسان، وكان السلف يذمون هذا ذما شديدا من الشباب، كما زجر سفيان الثوري شابا كان يتكلم عنده في العلم وعاب عليه فعله، فإن الإنسان إذا كفي في هذه الصنعة بغيره سقطت عنه الكلفة والمؤونة، وإذا تعرض لها أدخل على نفسه المؤونة. والشاب ينبغي له أن يلاحظ حاله فلا يحمل نفسه على شيء لم تتهيأ له بعد. ومن أسباب التحير والتغير الولوج والخروج في موجبات الجدال والانصراف إليها وكثرة البحث عنها، وهذا أمر عظمت به البلية والرزية في هذه السنين، لأن أخذ العلم جاء على غير قانونه، فصار ما للعلماء حق مستباح للمتعلمين، فإن الرد على أهل البدع والمقالات الرديئة إنما يكون للعلماء الراسخين، كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم والشاطبي في الموافقات، فإذا تعرض لذلك غيرهم ضر وأضر، وهذا هو الواقع. فلا ريب أن الرد عن الدين وبيان بطلان المبطلين جهاد كما قال يحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى، لكن المجاهد فيه هو المتأهل له بآلته، أما أن يكون كل من رأى مقالة مرذولة في شريط أو صحيفة أو كتاب تعرض للرد عليها بمثلها فإن هذا ينشئ الشرور، ولو رد إلى العلماء لكان في ذلك جمعا لكلمة المسلمين، وكان هذا دأب علماء هذا القطر، فإن العلماء في هذا القطر كان لهم في كل زمن رأس فكانوا يردون ما حدث من مثل هذه الوقائع إلى الذي يقدمونه ويجعلونه رئيسا لهم، كما كان في حياة ابن باز في أوائلها وأواسطها دون أواخرها، وفي حياة شيخه محمد بن إبراهيم، وفي حياة شيخه عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله على الجميع، فكان في ذلك حفظا لجماعة المسلمين. ثم عظم الخطو في السنين الأخيرة، فصار كل من رأى مقالة رد عليها تحت شعار الذب عن السنة وبيان بطلان المبطلين من المنافقين وأهل البدع والضلال وغيرهم، وهذا وإن كان مأمورا به في أصله لكنه يرد إلى أهله. وكان الأمر فيما مضى إذا رؤي شيء من ذلك رفع إلى المقدم من أهل العلم حتى يرفعه إلى ولي الأمر أو يكتب في رده وإبطاله، فيكون في ذلك حفظا لجماعة المسلمين. وربما استحضر المتكلم وروجع في هذه المسألة كما وقع ذلك في وقائع في القرن السابق. وينبغي أن يتأدب طالب العلم بهذا وأن يشتغل بما فيه نفعه دون ما فيه ضرره. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في بعض الآثار أن الله إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل، وذلك لأن الجدل مقترن بالضلال، كما روى الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ففشو الجدل وانتشاره هو لاقترانه بالضلال وضعف الهدى، كما هو الأمر الواقع في هذه الأوقات. والناس في هذا الباب مقل ومستكثر ومشرق ومغرب، وإيلاج من ليس أهلا له فيه مما يضر به، كما وقع في المتعلمين، فصار بينهم التعصب لقائل أو لمقولة أو الانتصار لحزب أو طائفة دون إدراك وفهم لما قد هذا القول. ولو أن الجميع ردوه إلى العلماء الراسخين وصدروا عن قولهم لكان في ذلك وقاية لهم، لكن الأمر تغير واختلط الحاج بالداج والحابل بالنابل، فصار الأمر هرجا ومرجا. وطالب العلم ينبغي له أن ينظر في نجاة نفسه وأن يقتدي بمن قبله وأن يلزم غرزهم ويكون على سننهم، لأن في ذلك النجاة. والمراد بالنجاة سلامتك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تنتصر لغيرك وأنت لم تنتصر لنفسك، ومن انتصارك لنفسك معرفتك بما فيه نجاتها. وأما دخولك في المسائل الطبوليات والغوامض المشكلات وما يروج في الصحف والقنوات ففي ذلك أذى لك، فاجعل هذا لأهله ورده إليهم. وقد أدركنا بعض كبار العلماء يردون الأمر في المسائل التي يسألون عنها إلى العلماء الذين اختارهم ولي الأمر في الإفتاء العام، وربما شرح أحدهم شيئا من الكلام الفقهي وبين أن الواقع على خلافه، ثم قال: ولكن يرد هذا إلى علماء هذا البلد. وقع هذا من جماعة أدركناهم وصحبناهم مثل الشيخ سليمان السكيت والشيخ عبد الله بن عقيل رحم الله الميت وحفظ الحي. فإذا كفيت بغيرك فرد الأمر إليه، فليس المراد أن تكون مشارا إليه في العلم، ولكن المراد أن تكون مرتفعا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على الكتاب الأول. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 و1031 بعد 400 و1000، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الإيضاح في الكتاب الأول إلى الحديث السابع.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب الميكروفون منك، بعيد عني السداء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، أي عماد الدين وقوامه النصيحة. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان به ونفي الشريك عنه، وصفه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومحبته والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وشكر نعمه. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته وتلاوته وتفهم علومه وأمثاله والعمل بما فيه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه ومحبته وطاعته ونشر سنته ومحبة أهل بيته وأصحابه. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه وترك الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم في أمور آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتخولهم بالموعظة الحسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما تضمنه الحديث السابع الذي أورده النووي رحمه الله تعالى من معان إجمالا، وهو حديث متعلق بأمر عظيم في الدين هو النصيحة. وقد بيّنها المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة إلى فضلها وذكر الأفراد المنطوية تحتها، وهذا من مسالك أهل العلم في بيان حقائق الأشياء، فإنه قد يغني ذكر فضل شيء في بيان حقيقته، كما ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم من صحيحه بباب في فضل العلم، استغناء بهذا الباب في بيان حقيقة العلم. وهذا من طرائق العرب، فإن العرب قد تبين الشيء بذكر فضيلته، لأنه إذا بينت الفضيلة تطلعت إليه النفوس وتشوفت فعلق معناه بالقلوب. ومن طرائقهم في البيان أيضا، وهي طريقة مسلوكة في الكتاب والسنة، ذكر الأفراد المندرجة فيه، كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى نبذا من الأفراد المندرجة في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وهذان المسلكان في بيان حقائق الأشياء مسلكان ظاهران في الكتاب والسنة. والموافق لنسق بناء الحدود عند أهلها أن تبين النصيحة من حيث كونها حقيقة موضوعة لمعنى، وهذا هو الذي ذكرناه فيما سبق، أن النصيحة هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق، قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق. وهذه الحقوق نوعان اثنان، أحدهما حقوق واجبة والثاني حقوق مستحبة. وإطلاق الحق على المستحب موجود في خطاب الشرع، وعد الشيء حقا إما أن يكون مرده إلى الشرع أصالة وإما إلى العرف تبعا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أفرادا مندرجة في كل نوع من أنواع النصيحة المعلقة بمن أمر بنصحه، فذكر من النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بما وصف به نفسه إلى آخر ما قال. ثم أورد فيما يتعلق بالنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله إلى آخر ما قال. ثم ذكر من أفراد النصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه ومحبته إلى آخر ما قال. ثم ذكر من أفراد النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم إلى آخر ما قال. وأئمة المسلمين هم كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة فيهم، فإن اسم الإمامة يقع على كل متول، لكن الإمامة المطلقة تختص بمن يلي الأمر الأعظم. فإذا قيل إمام المسلمين فإنما يراد به من بيده أزمة الحكم والفصل والولاية العظمى. وإذا أطلق اسم الإمامة على من دونه كان ذلك صحيحا لكنه مقيد، فمثلا يقال مدير المدرسة من أئمة المسلمين لأنه متول لولاية من ولاياتهم وهي القيام على مدرسة ما، وتكون إمامته إمامة مقيدة بتلك المدرسة دون غيرها. ثم ذكر أفراد من النصيحة لعامة المسلمين فقال إرشادهم لمصالحهم في أمور آخرتهم إلى آخر ما قال. والأفراد المنطوية تحت كل نوع من هذه الأنواع لا يتأتى عليها الحصر، بل كل ما دل الدليل على أنه حق إما أصالة أو تبعا فإنه داخل تحت مسمى النصيحة. ولهذا صارت النصيحة كلمة جامعة كما قال المصنف. وقد تقدم معنى جوامع الكلمة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بما أورده من قول فضيل بن عياض: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. ومراده أن السبق لم يقع بالأمر الظاهر فقط، بل وقع بأمر باطن عظيم. وليس المراد من قوله التزهيد من الأمر الظاهر وهو كثرة الصلاة والصيام، وإنما الإشادة بالأمر الباطن وهو سخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. ونظير هذا ما صح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في القلب. فإن بكرا لم يرد التقليل من سبق أبي بكر بذلك وإن كان واقعا، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان سابق الصحابة في الصلاة والصيام كما ثبت ذلك في الصحيح. ولكن بكرا أراد تعظيم الأمر الذي أشار إليه وهو ما وقر في القلب. وقد جاء عن إسماعيل بن علي أنه قال: الذي وقر في القلب سلامة الصدر والنصح للمسلمين. ففسره بنظير ما ذكر الفضيل ابن عياض من تعظيم سخاء النفس وسلامة الصدر ونصح للأمة، فإن هذه من أعظم الأمور الباطنة، فإن سخاء النفس أحد أصول مكارم الأخلاق كما قال بعض علماء زبيب فيما ذكره الغزي في كتاب تراجمهم، قال: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. وسلامة الصدر كذلك من الأمور الجليلة، فإن الصدر محل المعالي، وإذا خلطت المعالي بما يدنسها نقص من كمالها بقدر ما فيه من الدنس، فإذا نفي الدنس منه وسلم الصدر حصل الإنسان اكتمال المعاني. وثالثها وهو النصح للأمة من أعظم الأمور كما في هذا الحديث، وقد ذكر العلامة ابن سعدي في معتقده الوجيز مما ذكره من طريقة أهل السنة قوله: ويدينون بالنصح للأمة. فمما دان به أهل السنة لربهم القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى من النصيحة للأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم، قاعدة من قواعد الدين وهو موافق لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
هذه الجملة نظير ما سبق من قوله في غيرها من بيان رتبة هذا الحديث والإشادة بفضله، وموجب هذا كما سلف أن تعظيم الشيء يوجب العناية به، وذكر الفضل يحدث الالتفات والاعتناء، يحدث الالتفات إليه والاعتناء به. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إلا بحق الإسلام، أي شرائعه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان جملة من الحديث، هي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، وبينها المصنف بقوله: أي شرائعه، أي لا أستبيح دمهم ولا مالهم المعصوم المحترم إلا بشريعة أمرت بها، فإن دم المسلم وماله محفوظان موقران بحرمة جعلها الله سبحانه وتعالى لهما، ولا تزال هذه الحرمة إلا بحق الإسلام، أي بما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يستباح به دم المسلم وماله المحترم. وجماع هذه الشرائع الموجبة لإباحة دم المسلم أو ماله شيئان اثنان: أحدهما ترك المسلم ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، ترك المسلم ما يبيح دمه وماله من الواجبات. فإن تارك الصلاة مثلا يقتل فأهريق دمه بحق الإسلام، ومانع الزكاة يؤخذ منها شطر ماله كما هو قول بعض الفقهاء، فاستبيح دمه لأنه ترك واجبا وهو إخراج الزكاة المفروضة عليه في ماله. والآخر انتهاك المسلم ما يبيح دمه وما له من المحرمات، انتهاك المسلم ما يبيح دمه أو ما له من المحرمات، كمن كان محصنا فوطئ فرجا حراما فإنه قد انتهك محرما يستباح به دمه، وهلما جرى في نظائر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وحسابهم على الله أي فيما يسرونه، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله.
لا تخلق الكتاب كذا يا أخي، لا تخلق الكتاب كذا، لكن الله هيك.
قوله وحسابهم على الله أي فيما يسرون.
أهل العلم يقول لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بوقا، البوق الكلي هكذا، ومن البوق أيضا من معنى البوقية يجعل الإنسان هكذا، الإنسان يمسك الكتب ما استطاع بإجلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وحسابهم على الله أي فيما يسرون، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الخطابي وغيره المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن من دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
بيّن الشارح رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، أي حساب الناس فيما يسرونه ويخفونه في ضمائرهم موكل إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإن حكم الشريعة على العبد إنما هي باعتبار ظاهره لا باعتبار باطنه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن أبيه عند مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهو مصدق لمعنى حديث ابن عمر الذي أورده النووي. وذكر فيه كلام الخطابي وغيره أن المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد، فإن مشرك العرب لم يكونوا يقرون بلا إله إلا الله، فهم مأمورون بقولها ويكتفى في عصمتهم بها. وأما غيرهم ممن يقولها كأهل الكتاب فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، لأنه يقولها في دينه الذي يدين به من اليهودية أو النصرانية. وهذا الذي ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيره في حق أهل الكتاب إنما هو باعتبار النظر إلى كلمة لا إله إلا الله دون تعلقها بدعوة الإسلام، فإن اليهودية أو النصرانية إذا طلب منه المسلم من وال أو غيره أن يقول لا إله إلا الله فمراده من الطلب أن يقولها على دين الإسلام لا قولها على دين اليهودية أو النصرانية. وإنما أغمض الأمر على الخطابي وغيره عدم التفريق بين عصمة الحال والمآل، فإن عصمة دم العبد وماله تنقسم إلى قسمين اثنين، الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بقول لا إله إلا الله فإذا قال امرؤ لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله حالا، والثاني عصمة المآل ولا يكتفى فيها بقول لا إله إلا الله، بل لا بد من الإتيان بلازم هذه الكلمة كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من لوازم لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثم لم يلتزم بما تقتضيه زالت عنه عصمة الحال التي ثبتت له آنفا. فلو أن وثنيا طلب منه أن يقول لا إله إلا الله داخلا في الإسلام فقال لا إله إلا الله مسلما ثبتت له العصمة، فلم يستبح دمه ولا ماله ولا ما يحرم منه سواهما. فإذا بقي في الإسلام لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأتي بشيء من شرائع الدين مع علمه بها، فإن عصمته زالت لعدم التزامه بما تقتضيه لا إله إلا الله. والمذكور في هذا الحديث حديث ابن عمر هو عصمة المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا تتعلق بعصمة الحال، فمن دخل في الإسلام كفته كلمة لا إله إلا الله، ولا يقال إنه لا يكون مسلما حتى يصلي ويزكي، بل يثبت له الإسلام بالكلمة. فالمذكور في هذا الحديث هو عصمة المآل، أي دوام هذه العصمة وبقاؤها له.
نعم.
صلى الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه واجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال مالك المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وفي بعض الآثار إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم.
عظم المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بقوله في بيان مقامه هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، وإنما كثرت الأحكام الداخلة فيه لأن حكم الله عز وجل نوعان اثنان، أحدهما حكم خبري متعلقه التصديق، والثاني حكم طلبي متعلقه امتثال الأمر والنهي. وهذا الحديث وارد في الحكم الطلبي لاشتماله على بيان المأمور به فيما أمرنا به أو نهينا عنه. فلو قيل إن هذا الحديث يشتمل على نصف الأحكام كان صوابا لتعلقه بالحكم الطلبي المشتمل على الأمر والنهي، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مقالتين مأثورتين، إحداهما عن الإمام مالك عن الإمام مالك بن أنس، والأخرى معزوة إلى بعض الآثار تتعلقان بالمراء والجدل، ومناسبة إرادهما تعلقهما بالجملة الأخيرة من الحديث فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن الاختلاف يولد المراء والجدال، والجدال المذموم هو مراجعة الكلام طلبا لانتصار النفس، مراجعة الكلام طلبا لانتصار النفس. وأما مراجعة الكلام لإحقاق الحق فليست مذمومة إلا لأمر خارج عن ذلك، فمثلا إذا راجع امرؤ غيره لينصر نفسه كان جداله مذموما، لكن لو راجعه لينصر الحق كان جداله محمودا، إلا لأمر خارج، كان يعلم أن المراجعة صاحب هوى، أو أن هذه المراجعة تولد شكا وشبهة في قلب غيره، فيكون الجدال حينئذ مذموما لا لأصله وإنما لأمر اقترن به. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قول مالك: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل. والعلم نور، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على ما يقتبس به الأنوار، ويحذر من كل ما يوجب لها كسفا وضعفا، ومن جملة ذلك المماراة والجدل، فإنها إذا فشت على لسان طالب العلم آذته فأذهبت عنه نور العلم. والأدب اللائق بطالب العلم ما لم يبلغ مبلغ الأكابر أن يمسك لسانه، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن بسط اللسان يؤذي الإنسان، وكان السلف يذمون هذا ذما شديدا من الشباب، كما زجر سفيان الثوري شابا كان يتكلم عنده في العلم وعاب عليه فعله، فإن الإنسان إذا كفي في هذه الصنعة بغيره سقطت عنه الكلفة والمؤونة، وإذا تعرض لها أدخل على نفسه المؤونة. والشاب ينبغي له أن يلاحظ حاله فلا يحمل نفسه على شيء لم تتهيأ له بعد. ومن أسباب التحير والتغير الولوج والخروج في موجبات الجدال والانصراف إليها وكثرة البحث عنها، وهذا أمر عظمت به البلية والرزية في هذه السنين، لأن أخذ العلم جاء على غير قانونه، فصار ما للعلماء حق مستباح للمتعلمين، فإن الرد على أهل البدع والمقالات الرديئة إنما يكون للعلماء الراسخين، كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم والشاطبي في الموافقات، فإذا تعرض لذلك غيرهم ضر وأضر، وهذا هو الواقع. فلا ريب أن الرد عن الدين وبيان بطلان المبطلين جهاد كما قال يحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى، لكن المجاهد فيه هو المتأهل له بآلته، أما أن يكون كل من رأى مقالة مرذولة في شريط أو صحيفة أو كتاب تعرض للرد عليها بمثلها فإن هذا ينشئ الشرور، ولو رد إلى العلماء لكان في ذلك جمعا لكلمة المسلمين، وكان هذا دأب علماء هذا القطر، فإن العلماء في هذا القطر كان لهم في كل زمن رأس، فكانوا يردون ما حدث من مثل هذه الوقائع إلى الذي يقدمونه ويجعلونه رئيسا لهم، كما كان في حياة ابن باز في أوائلها وأواسطها دون أواخرها، وفي حياة شيخه محمد بن إبراهيم، وفي حياة شيخه عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله على الجميع، فكان في ذلك حفظا لجماعة المسلمين. ثم عظم الخطو في السنين الأخيرة فصار كل من رأى مقالة رد عليها تحت شعار الذب عن السنة وبيان بطلان المبطلين من المنافقين وأهل البدع والضلال وغيرهم. وهذا وإن كان مأمورا به في أصله لكنه يرد إلى أهله. وكان الأمر فيما مضى إذا رؤي شيء من ذلك رفع إلى المقدم من أهل العلم حتى يرفعه إلى ولي الأمر أو يكتب في رده وإبطاله فيكون في ذلك حفظا لجماعة المسلمين. وربما استحضر المتكلم وروجع في هذه المسألة كما وقع ذلك في وقائع في القرن السابق. وينبغي أن يتأدب طالب العلم بهذا وأن يشتغل بما فيه نفعه دون ما فيه ضرره. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في بعض الآثار أن الله إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وذلك لأن الجدل مقترن بالضلال كما روى الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ففشو الجدل وانتشاره هو لاقترانه بالضلال وضعف الهدى كما هو الأمر الواقع في هذه الأوقات. والناس في هذا الباب مقل ومستكثر ومشرق ومغرب، وإلاج من ليس أهلا له فيه مما يضر به كما وقع في المتعلمين، فصار بينهم التعصب لقائل أو لمقولة أو الانتصار لحزب أو طائفة دون إدراك وفهم لماخذ هذا القول. ولو أن الجميع ردوه إلى العلماء الراسخين وصدروا عن قولهم لكان في ذلك وقاية لهم، لكن الأمر تغير واختلط الحاج بالداج والحابل بالنابل فصار الأمر هرجا ومرجا. وطالب العلم ينبغي له أن ينظر في نجاة نفسه وأن يقتدي بمن قبله وأن يلزم غرزهم ويكون على سننهم، لأن في ذلك النجاة. والمراد بالنجاة سلامتك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تنتصر لغيرك وأنت لم تنتصر لنفسك. ومن انتصارك لنفسك معرفتك بما فيه نجاتها. وأما دخولك في المسائل الطبوليات والغوامض المشكلات وما يروج في الصحف والقنوات ففي ذلك أذى لك، فاجعل هذا لأهله ورده إليهم. وقد أدركنا بعض كبار العلماء يردون الأمر في المسائل التي يسألون عنها إلى العلماء الذين اختارهم ولي الأمر في الإفتاء العام، وربما شرح أحدهم شيئا من الكلام الفقهي وبين أن الواقع على خلافه ثم قال: ولكن يرد هذا إلى علماء هذا البلد. وقع هذا من جماعة أدركناهم وصحبناهم مثل الشيخ سليمان السكيت والشيخ عبد الله بن عقيل رحم الله الميت وحفظ الحي. فإذا كفيت بغيرك فرد الأمر إليه، فليس المراد أن تكون مشارا إليه في العلم، ولكن المراد أن تكون مرتفعا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على الكتاب الأول. نعم.